www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. تخوف، اضطراب، الإحساس بفقدان الأمن، هذا الوضع المستقبلي المحتمل لهذه البلاد، والله العالم بما يحدث في المستقبل، ولكن يبدو أن الأمر بدرجة من الوضوح بوجود تخطيط غربي لقلب المعادلات في هذه المنطقة، للتغيير في هذه المنطقة، ولعله لا يستثنى من ذلك بلد في هذه المنطقة. هذا تخطيط. تخطيط آخر بدت مظاهره من قبل سنتين تقريبا، تخطيط ثنائي غربي ناصبي ضد الشيعة في العديد من بلاد المنطقة، بل لعله حتى في دول غربية أيضا، تخطيط شامل. أخبار هذا التخطيط كانت تتناقل من قبل سنوات، ولكن المظاهر ظهرت قبل سنتين تقريبا. هذا تخوف ثان للشيعة. أساسا لماذا هذا العداء ضد الشيعة؟ لماذا العالم بصورة عامة، ليست فئة معينة أو دولة معينة، لماذا العالم بصورة عامة لا يتجارى مع الشيعة؟ لماذا العالم وقف ضد الشيعة بصورة عامة؟ هناك أسباب. أولا، أنت صاحب مبادئ، العالم لا يريد أصحاب مبادئ، العالم يريد أصحاب مصالح. العالم يقول أتنازل وتتنازل، أنا أتنازل عن معتقداتي عن ديني، طبعا هو بسهولة يتنازل عن معتقداته ودينه، وأنت أيضا تتنازل. الدين اجعلوه هامشا في الحياة، كما أن الدين عندهم في الدول الغربية هامش. أنت تريد أن تكون ثابتا على مبادئك، بطبيعة الحال لا يتجارى معك، بطبيعة الحال لا يتمكن أن يتعايش معك حسب تصوراته. ثانيا، أنت لا تملك رؤوس أموال ضخمة عالمية، وتعلمون كم هو تأثير الاقتصاد على السياسات العالمية. أنت أموالك أموال تجار، ليست أموال دول، فلا تتمكن أن تتماشى معهم. ثالثا، أنت لا تمتلك إعلاما قويا، وأيضا تعلمون تأثير الإعلام على السياسات العالمية. رابعا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اليهود والنصارى بعنوان أمثلة في هذه الآية المباركة. كل أمة لا ترضى عنك. من الممكن أنهم لمصالح ما لفترة زمنية معينة يظهرون الود لك، يظهرون حبهم لك، ولكن بمجرد أن يحصل أي تغير، أي اضطراب، هو لا يعرفك. لا، ليس فقط لا يعرفك، هو ضدك. أصدقائك 30 سنة 40 سنة صداقة مع بعض، جار، بمجرد أن حدث أصغر احتكاك تراه يقف في صف أعدائك، ليس فقط يقف متفرجا. هذه طبيعة الحياة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بالنتيجة أنت تمشي في طريق مناوئ لطريقه، لا يتمكن أن يتقبلك. هذه أبعاد لعلي أقول ظاهرية، ولكن الأبعاد الماورائية لهذا العداء، عداء الناس للشيعة، هناك أسباب ماورائية غير هذه الأسباب الظاهرية. في حديث الكافي الشريف يروي هذا الحديث بسند معتبر عن يعقوب بن شعيب يقول: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أشد الناس عليكم؟ طبعا اقرأوا ظروف زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا صحة جواب يعقوب بن شعيب. الإمام سأله، طبعا الإمام هو أعرف، سأله ليعطيه معلومة. قال الإمام عليه الصلاة والسلام ليعقوب بن شعيب: من أشد الناس عليكم؟ يعقوب بن شعيب يقول: قلت جعلت فدا كل الناس أشد علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري مما ذاك يا يعقوب؟ تعرف ما هو السبب؟ لماذا كلهم ضدك؟ فقلت: لا أدري، جعلت فداك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان دعاهم فأجابوه، وأمرهم فأطاعوه، ودعاكم فلم تجيبوه، وأمركم فلم تطيعوه، فأغرى بكم الناس. هناك مشكلة بين الشيطان وبينكم. الشيطان دعاهم فأجابوه، لعل الإشارة إلى العقائد ليست الإشارة إلى الأعمال. دعاهم الشيطان إلى العقائد الانحرافية وما أكثرها، وليس مهما عند الشيطان كثيرا لعله من نتيجة الانحراف انحراف. دعا أحدهم إلى عبادة الأصنام عبد، دعا فئة إلى النصب ضد أهل البيت أجابوا، دعا طائفة إلى عبادة صنمي قريش أطاعوه، دعا فئة أخرى إلى عبادة المسيح ابن مريم أجابوه. النتيجة أجابوه، مشوا معه. أنت عندك مشكلة مع الشيطان، دعاك إلى الانحراف العقائدي ما أجبت، أمرك ما أطعت، الشيطان جالس هكذا يتفرج. أبدا، أغرى بك الناس، أثار الناس ضدك، الناس لا يرضونك، ترى ناصبي يتفق مع نصراني مع يهودي ضدك. بالنتيجة هم في صف واحد، هذا هو السر، هذا هو الذي يكون ما وراء هذا الظاهر الذي نراه. بالنتيجة هذا الواقع. هنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى من أنت؟ النقطة الثانية بشارة؟ النقطة الثالثة ماذا يتوقع منك؟ النقطة الأولى من أنت؟ من نحن؟ من هم الشيعة؟ الروايات في وصف الشيعة لا أقول بالعشرات، بالمئات. الشيعة فئة وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية. كم من الآيات وصفت الشيعة؟ لا تراجعوا مصادر الشيعة، راجعوا مصادر غير الشيعة. كم من الآيات تتحدث عن الشيعة؟ كم من الأحاديث القدسية تتحدث عن الشيعة؟ الله تحدث عن الشيعة، رسول الله تحدث عن الشيعة، أهل البيت كل واحد واحد منهم تحدث عن الشيعة. صفات الشيعة، بعض العلماء كتبوا كتبا مستقلة في صفات الشيعة، كتاب كامل من 500 صفحة 600 صفحة عن الأحاديث الواردة عن الشيعة، الآيات القرآنية التي وردت عن الشيعة. البعض أحصى الآيات القرآنية التي وردت عن الشيعة أكثر من 160 آية قرآنية. أنا أذكر لكم حديثا واحدا فقط. الباب وسيع، يريد الإنسان أن يتحدث عن الشيعة، من هم الشيعة؟ حديث طويل. أذكر لكم حديث مختصر سطر واحد عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن لكل شيء جوهرا، كل شيء له جوهر، جواهر الأشياء، إن لكل شيء جوهرا، وجوهر ولد آدم، ولد آدم من هو الجوهر فيه؟ وجوهر ولد، الإمام الصادق عليه السلام يقول: وجوهر ولد آدم محمد ونحن وشيعتنا. طبعا مع مراعاة اختلاف المراتب، جوهر ولد آدم في النخبة في الأنبياء والأوصياء رسول الله وأهل البيت، جوهر ولد آدم في الطبقة الأخرى من الناس هم شيعة أهل البيت. الروايات التي تبين أن البركات في المجتمعات تكون لأجل هؤلاء الشيعة. قبل فترة جاءني شاب كان قد تعرض لمضايقات من قبل بعض النواصب في مدرسته، مدرسة أكثرهم من النواصب، حسب ما كان يقول في الصف الذي يدرس فيه لا يوجد غير هذا الشخص من الشيعة في تلك المنطقة، فكان يستشيرني في أن يطلب الانتقال إلى مدرسة أخرى. قلت له: لا تصنع ذلك. قال: لماذا هؤلاء يؤذونني بلسانه بتصرفاته؟ قلت له: البركة في تلك المدرسة لأجلك ولأجل كم شخص من أمثالك، إذا أنتم خرجتم البركة تخرج من تلك المدرسة، لا تسمحوا أن تخرج البركات من المجتمعات، ابقوا هناك تحمل شيئا، بدونك لا توجد بركة في هذه المدرسة. أنا لا أقول، الروايات تقول إذا كان في مدينة كاملة شيعي واحد، البركات التي تكون لتلك المدينة لأجل ذلك الشيء شيعي واحد، فالروايات هذا شيء أنا لا أقول، والروايات الكثيرة في هذا المجال. النقطة الثانية بشارة، وما أعظمها من بشارة. سؤال: هناك قوة قوية جدا في العالم اسمها اليهود، من يرعى اليهود؟ الدولة الفلانية. من يرعى النواصب؟ الاستعمار الفلاني. من يرعى الشيعة؟ كل فئة لها من يرعاها. من يرعى الشيعة؟ أنت تعرفه أحسن منك. في التوقيع الشريف عن الناحية المقدسة لمولانا صاحب الأمر أرواحنا فداه: إنا غير مهملين لمراعاتكم. أولئك يرعاهم فلان، ترعاهم دولة، استعمار، قوة معينة بشرية، ولكن من الذي يرعاك؟ إمام كل زمن، ما هي قدراته؟ تتمكن أن تقيس قدرات البشر بقدرة الإمام؟ لو جمعت كل قدرات كل البشر بالنسبة إلى أصغر ملك، أضعف ملك في السماء، قدرة كل البشر لا شيء، يعني كقدرة بعوضة أمام طوفان، هذه قدرة كل البشر أمام أضعف ملك في السماء. والملائكة طبقات، إلى أن يصل الأمر إلى جبرائيل، أصلا لا نتمكن أن نتصور قدرات الملائكة العاديين، فكيف بسادات الملائكة، فكيف بسيد الملائكة جبرائيل. ثم اجمع كل قدرات الملائكة، القدرات للملائكة كلها مأخوذة من مصدر، من الروح. ما هو الروح؟ لا أقول ما هي الروح، الروح الموجودة في نفس الإنسان في اللغة العربية كلمة مؤنثة، أما هذا الروح الذي هو مخلوق أعظم من الملائكة، ما هو؟ تحدثنا سابقا عنه. كل الملائكة قدراتها مأخوذة من هذا المصدر، شيء مخلوق أعظم من الملائكة. الروح أي شيء كان مصدر قدرته، الذي هو مصدر قدرات كل الملائكة، مصدر قدرة الروح أين؟ اقرأوا سورة القدر: تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر. الملائكة تتنزل، الروح يتنزل على من؟ لأي هدف؟ لأهداف وأهداف، من جملة الأهداف أخذ القدرات من حجة ابن الحسن المهدي. قدرات الملائكة مأخوذة من قدرة الإمام. الآن احسب نسبة قدرة كل البشر مع قدرة الإمام. الآن اعرف قيمة هذه الكلمة: إنا غير مهملين لمراعاتكم. يعني لو قلت المثال، طبعا أبعد من هذا كثيرا، لو قلت قدرة ذرة أمام مجرة، قدرة بعوضة أمام الشمس مثلا، البعوضة تريد أن تتحدى الشمس مثلا، تقول أنا أطفئ الشمس، الإمام يرعى. سؤال: إذا كان الإمام يرعى والإمام له تلك القدرات وكل شيء أحصيناه، صحيح أن العلم قد أحصي في الإمام المبين، ولكن الآية لا تخصص العلم فقط، لا تقول وعلم كل شيء أحصيناه في إمام مبين، الآية تقول وكل شيء، بما في ذلك القدرة، بما في ذلك كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا كان الإمام يرعى والإمام له هذه القدرة، كل القدرات اجتمعت فيه، جمعها الله سبحانه وتعالى في الإمام، فإذا لماذا تحدث لنا مشاكل؟ لماذا يقع على الشيعة الظالم؟ يتبين أن الإمام لا يرعى. أولا، موسى بن عمران ألم يكن الله يرعاه؟ نوح، إبراهيم، أنبياء الله العظام، ألم يكن الله يرعاهم؟ لماذا كانوا يتعرضون للظلم؟ إبراهيم ما تعرض للظلم؟ ما ألقي في النار؟ موسى ما تعرض للظلم؟ نوح ما تعرض للظلم؟ كانوا يرمونه بالحجارة حتى يدفن تحت الحجارة، يدفن تحت الحجارة نوح. من الناحية الظاهرية لولا أن البعض كانوا يأتون ويخلصونه كان يموت تحت الحجارة. ما كان الله عز وجل يرعاه؟ ولتصنع على عيني، يعني ماذا؟ موسى بن عمران لفترة لا يحصل على قطعة خبز صغيرة يابسة يأكلها، يضطر أن يأكل من حشيش الأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله ألم يرعاه الله سبحانه وتعالى؟ هذا أولا. ثانيا، هناك فرق، هذا الفرق يلزم أن ننتبه إليه، فرق بين السوء والمكروه. نحن نتصور أن المكروه سوء، لا، المكروه هو الشيء الذي تكرهه أنت، وأنت قد تكره شيئا حسنا لك، أنت قد تكره شيئا خيرا لك. القرآن يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ليس كل ما تكرهه أنت فهو سيء. الإمام يرعى من السوء، لا يمسك السوء. كفئة، كطائفة، كمجموعة، من الممكن أنه يمسني السوء والعياذ بالله لتصرفاتي السيئة، هذا شيء ممكن. ولكن أنت كفئة، أنت كطائفة، أنت كمذهب، أنت كدين، أقول دين التشيع، أنت كدين يرعاك هذه القدرة، هذا الإمام الذي يمتلك هذه القدرة يرعاك من ماذا؟ من المكروهات التي تكرهها أنت؟ لا، يرعاك من السوء، لا يمسك السوء. السوء للآخرين، من أراد الله به السوء أو به الشر قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. السوء هناك، ذاك هو الشيء السيء. أما المكروهات ليست بالضرورة أن تكون شيئا سيئا، كما أنه ليست بالضرورة أن يكون الشيء المحبوب لك حسنا، قد تحب شيئا وهو شر لك وهو سيء. الله عز وجل يبعد هذا الشيء المحبوب لك، أنت تحبه ولكن هو ليس من صالحك. الإمام يرعى، نعم يرعى، ولولا هذه الرعاية لدفن اسم الشيعة، ما كان يبقى للشيعة اسم، لا أقول ما كان يبقى للشيعة وجود. اصطلمكم الإمام، يقول كما ورد في التوقيع الشريف، كانوا ينهونكم عن آخركم. هذه البشارة. النقطة الثالثة، من المتوقع منك في الأزمات؟ ما المتوقع منك؟ المتوقع منك، لا أقول أداء الصلاة، أقول المحافظة على الصلاة. المتوقع منك الإنفاق. المتوقع منك الجهد في سبيل الله. المتوقع منك الدفاع عن أهل البيت. المتوقع منك الورع. المتوقع منك عدم ظلم الناس. اقرأوا الروايات، أنا أذكر لكم مستخلص من بعض الروايات التي تصف الشيعة. المتوقع منك كلمة واحدة أقول، الانضباط بضوابط الله سبحانه وتعالى، الضوابط التي جعلها رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا المتوقع منك في الرخاء والشدة. لا يكون لا سمح الله الإنسان في الشدائد يبتعد، لا يكون والعياذ بالله الإنسان في الرخاء يبتعد، في الرخاء والشدة انضباط. هذا المتوقع منك. المتوقع منك زيارة الحسين، مروا، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول مروا شيعتنا بزيارة الحسين، شيعتنا، الحديث عن الشيعة، زيارة الحسين، زيارة الحسين، زيارة الحسين. المتوقع منك أن تكون مع أهل البيت، والله وبالله، أنا لا أحلف إلا نادرا، والله وبالله لا ينفعنا في الرخاء والشدة إلا محمد وآله. الإنسان يفكر أنه يجذب انتباه فلان أو فلان، لا يسوون فلسا. الدولة الفلانية لا تكون غاضبة عليك، لا قيمة لها. القدرة الفلانية لا تسوى ذرة. أهل البيت، تعاليم أهل البيت، أوامر أهل البيت. الدعاء والسعي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الدعاء واضح، والسعي أيضا. السعي يعني ماذا؟ قبل أيام في الليلة 11 من شهر محرم، السيد المرجع له خطاب سنوي يوم عاشوراء ليلا. في هذا الخطاب أكد على نقطتين في مجال السعي، أنا أجعل هاتين النقطتين في مجال السعي. النقطة الأولى الإعلام، النقطة الثانية الحماية. الإعلام، يعبرون عن الإعلام بأنه كتعبير مخالب الشعوب. الشيعة لهم إعلام؟ نعم، شيء من الإعلام. في يوم عاشوراء على إحصاء البعض أكثر من 30 قناة فضائية كانت تبث الأحداث في مدينة كربلاء المقدسة. بالنسبة إلى خصوص شعيرة التطبير، تعلمون شعيرة التطبير معرضة لأنواع من التشويه، لأنواع من الأداء، لا علينا. فقط هذه الشعيرة رغم هذا الحجب الشديد عليها، 7 من القنوات حسب ما كان يقول أحد المؤمنين، 7 من القنوات الفضائية بثت هذه الشعيرة فقط من بين الشعائر. طبعا الشيعة لهم إعلام، نعم، ولكن هل الإعلام الذي يملكه الشيعة هو بالمقدار الكافي؟ لا، ليس قليلا، أقل من القليل. الإعلام هو الوسيلة التي توصل صوتك إلى العالم. أنت تمكنت أن توصل صوتك إلى، لا أقول إلى العالم كله، أنت هل تمكنت أن توصل صوتك إلى 20% من الناس؟ لا، لا، إلى 10% من الناس استبعد. صوت الشيعة لا يصل إلى 10% من الناس من العالم، من غير شيعة قصدي، لعله لا يصل إلى 10% من الناس. فإذا أنت لا تمتلك إعلاما كافيا، والإعلام مهم. ثانيا الحماية. يا أخي، إذا دولة، لا أقول دولة نصرانية، لا، دول ما تسمى بدول المسلمين، إذا أرادت أن تسجن قسا تحسب 1000 حساب، تفكر 1000 مرة حتى تسجن قسا يستحق السجن. ولكن إذا أرادت أن تسجن شخصية شيعية، إذا أرادت أن تسجن رجل دين شيعي، شربت ماء. يعني ماذا؟ يعني أنت لا تمتلك حماية. يا أخي الإمام يرعانا، يكفينا. الإمام يرعانا، هذا صحيح، ولكن السعي أين؟ النبي صلى الله عليه وآله، الله كان يرعاه، ولكن ما جهز لنفسه حماية؟ نعم جهز. أبو طالب سلام الله عليه، هذا العملاق، هذا العظيم، مؤمن قريش، ما هو دوره في مكة؟ الحماية عن رسول الله. لولا منعة أبي طالب لما بقي من الدين شيء، دين كان يذهب. ولذا عندما توفي أبو طالب سلام الله عليه، نزل جبرائيل قال مضمون الكلام، يا رسول الله أخرج من مكة فقد مات ناصرك، ولعله نص بعض العبارات، هذا مات ناصرك، خلاص ليس لك ناصر هنا، بدأوا يخططون لقتل النبي صلى الله عليه وآله. عندما كان أبو طالب موجودا كانوا يتجرؤون أن يخططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يضطر النبي أن يهاجر إلى المدينة. أوقفهم عند حده. قال لهم بصريح القول: لو سقطت شعرة من رأس النبي صلى الله عليه وآله أنهي الوجود في مكة، نقتلكم وتقتلوننا، لا يبقى أحد في مكة. جعلهم عند حده حماية أبي طالب. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما حماية، وذاك بيثرب صد الحمامة. أمير المؤمنين في مكة، أمير المؤمنين دوره في مكة، اقرأوا تأملوا في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة. أمير المؤمنين ماذا كان يصنع في مكة؟ في حديث عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما رأيت منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رخاء، ما رأيت رخاء منذ بعثة النبي. أمير المؤمنين يقول في حديث عنه، ثم يقول مباشرة، يقول: ما رأيت منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وآله رخاء والحمد لله. يعني لا أشتكي، أريد أن أبين واقعا، ليست قضية شكوى. لا، أمير المؤمنين كان يتلقى ذلك برحاب الصدر. سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها ماذا تقول؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها. أمير المؤمنين ماذا كان يصنع في مكة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الخير منهم كانوا غافلين عن حماية رسول الله. من الذي كان يحامي عن رسول الله؟ أمير المؤمنين. ولذا ما تمكنوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله إلا من طريق لا مجال لأمير المؤمنين فيه. تعلمون الطريق طبعا، طريق ذاك الذي أوصلوا السم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، دسوا السم إلى النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين لا طريق له هناك. حماية، النبي صلى الله عليه وآله وفر لنفسه حماية. بدون حماية لا تتمكن أن تعمل، لا تتمكن أن تخدم دينك. هناك رعاية، وهذه الرعاية جعلتك تصعد باستمرار في مختلف الظروف. يوم واحد ما نزلت أنت كمجموعة، كدين، كمذهب، ولكن النتيجة تحتاج إلى حماية، الإعلام والحماية. في الأزمات أفضل الناس نحن، أكثر الناس راحة نحن، راحة النفسية قصدي. إذا نزل البلاء طبعا، إذا عملنا بأوامر رسول الله وأهل البيت، إذا مشينا في هذا الطريق نتلقى حتى الظلم بصدر رحب. الإنسان لا يقصر، لا يسمح للآخرين أن يظلموه، ولكن إذا الإنسان عمل بتكليفه ووقع الظلم عليه لا بأس. ما رأيت إلا جميلة السيدة الصديقة زينب الكبرى سلام الله عليها تقول، يقول ذلك اللعين: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت عليه السلام: ما رأيت إلا جميلة، من الله ما رأيت إلا جميلة. السيدة أدت تكليفها، سيد الشهداء أدى تكليفه، خلاص إذا وقع الظلم نحن في أفضل وضع، ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات صاحب الأمر أرواحنا فداء إمام زماننا أن يبعد عن المؤمنين والمؤمنات كل سوء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. وفقنا في الدنيا لزيارتهم، وفقنا في الدنيا لاتباعهم، وفقنا في الدنيا لخدمتهم، أرزقنا شفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.